لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي. في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف. بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف. أقبل يبين لك السؤال الخافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد بمدينة الرياض. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقة بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الماجد. حياكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله دكتور عبد الله، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا، حياك وبياك.
الله يحييك. أرحب أيضا بأخي الأستاذ أحمد الهليل في لغة الإشارة، نسعد باستقبال اتصالاتكم من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. شيخنا، لين تأتي الاتصالات، هذا سؤال جاءني من الأستاذ خالد المطلق، سؤالين. يقول شيخنا الفاضل: نؤمن أن الخالق سبحانه وتعالى يعلم ما في الأرحام، والآن يمكن للطبيب أن يخبرك بجنس الجنين، فهل من توضيح لهذا الأمر؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه، أما بعد، فإن دلالة الآية في عمومها تشتمل على أفراد متنوعة وربما أفراد في علم الله عز وجل لا تنتهي. فما يتعلق بالجنين هو كلام عام، الأفراد كما يقول الأصوليون المناطقة هي أفراد مشمولة بهذا العموم. فهذه الأفراد موجودة في تفاصيل الجنين، في نشأته الأولى وفي تسلسله الأول وفي تشكيله وفي طريقة خلقه وفي طريقة التكوين وآلية ذلك، أشياء كبيرة جدا. لو أن الناس فقط يعني أرادوا إحصاءها إحصاء على شكل عناصر ورؤوس أقلام لا طال بهم المقام. ثم يشكل على البعض أن الأطباء يعرفون من خلال أنواع الأجهزة الحديثة التي تكشف ما في بطن المرأة بأنواع الأشعة، بأن مجرد العلم بجنس الجنين أن هذا يعتبر من علم الناس بما في الأرحام، وهذا غير صحيح. فإذا العلم الكامل، العلم التام، العلم بجميع التفاصيل، الجميع بجميع الأحوال، الجميع بهذه المراحل بدقتها وما تنطوي عليه من أحوال، هي في علم الله عز وجل، والله عز وجل جعل علمها عنده سبحانه وتعالى إلى يوم الدين، ولا يمكن للناس أن يحيطوا بهذه التفاصيل. وكل جسم الإنسان كذلك، انظر إلى الطب، كان الطب شيئا واحدا أو تخصصا واحدا، ثم خلال القرون الماضية صار هناك تخصصات وهناك أنواع، وحتى الطب في التخصص الواحد وهو العيون مثلا صار هناك تخصصات دقيقة داخل هذا التخصص الدقيق وهو العيون. ثم تفرعت التفاصيل وتحدثنا إلى أطباء وتحدثوا إلينا في مجال العيون، وهم الحقيقة مشدوهون مبهورون بعظيم خلق الله عز وجل ودقة تفاصيله. فإذا العلم بواحدة من مليارات الأحوال في خلايا وأنسجة هذا الجسم وأحوالها وطريقة تعامل جسمها لا يعني أن الإنسان يعلم كل ما في الأرحام، الله أعلم.
شكرا، نسعدكم في اتصالات، الله يحييك. الأخ عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
الله يمسيك بالخير واستعاد.
تفضل بالسؤال، الله يبارك فيك.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل. الأول،
الأول معنى قوله من يتق الله يجعل له مخرجا.
نعم.
السؤال الثاني، ما هي صغائر الذنوب؟
صغائر الذنوب.
نعم.
أبشر.
السؤالين واضحات؟
إيه واضح، الله يبارك فيك.
وفقكم الله.
وإياك. أبو محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بالسؤال.
مساء الخير، الله يحفظك. الله الشيخ بس. سليمان.
نعم، يسمعك الشيخ سليمان.
نحبك في الله يا شيخ سليمان، الله يحفظك.
حبك الله ورعاك، الله يحفظك.
سؤالي، الله يحفظك، أنا عندي شائك وعندي سيارة.
إيه.
وحبيت ان الساق انه يشتغل فيها طبعا توصيل وطلبات ومدارس وكذا، على انه يكون بيني وبين اتفاق انه يعطيني مبلغ اخر الشهر وهو يتحمل تبعات السياره من قسائم او مخالفات، وما زاد له هو احق به يعني. المهم اني اتفق اني على مبلغ اخر الشهر يعطيني وما زاد هو من حقه. فهل في ذلك شيء يا شيخ؟
هو سواق لك على
كفاءتي. نعم
خلاص تسمع الإجابة إن شاء الله من الشيخ. أبشر أبو أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، تفضل بالسؤال. الله يحيك.
الله يحفظك بارك فيك. لي طلب وسؤال.
تفضل الله يحيك.
السؤال بارك الله فيك.
نعم.
هناك رجل وامرأة.
نعم.
ورثا من أبيهما قطعة أرض.
نعم.
فأخته سامحته أولا.
إيه.
ثم بعد فترة زرع هذه الأرض.
نعم.
فطالبه أولادها أن يأخذوا حصتهم، فهل يجوز لها ذلك أم لا؟
أبشر أبو أحمد الله يبارك فيك.
أما الطلب فأريد جوال الشيخ الله يحفظك إن كان بالإمكان
تأخذه من الزملاء في الكنترول. لكن أبو أحمد السؤال هذا أسبوع الماضي أظنك عرضته ولا لا؟
عرضت له طال عمرك. احتسبه الشيخ نزاع بين شخصين.
إيه؟
وليس نزاعا، لأن بعد ما طالبت تقول لي هل يجوز لي أن أخذ حقي بعدما سمعته في المرة الأولى، فنريد الآن بعد الهبة وعودته يجوز لها أو لا، بس وليس نزاع.
طيب طيب الأخت عايشة الآن؟
إيه نعم.
موجودة وكتبت لك ولا فقط لفظ؟
ولا كتاب ولا شيء، كله مشافات.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. إيه. أبشر.
وهي في غير هذه البلاد.
نعم الله يبارك.
طيب.
نعم الأخ سعود. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف حالك ابو؟
الله يبارك فيك، سؤالك الله يرضى عليك.
الله يرضى علي عليك اخوي. انا شغال في اوبر حق التوصيل.
ايه.
والاجره ما تبان معي الا بعد الرحله، فهل هذه من الجهاله ولا وش؟
ايه.
بس هذا سؤالي من اخوك، واذا كان من الجهاله هل يجوز اني اعمل في البرنامج ده ولا اتركه؟
ان شاء الله. تقصد الان اللي مشترك معك ولا لا؟
أنا مشترك في أوبر الحين وقاعد أشتغل فيه.
السيارة السيارة سيارتك.
إيه نعم إيه نعم.
وإذا وصلت للمشوار طلع الرقم من المبلغ مثلاً 100 ريال.
إذا خلصت من المشوار.
ما
بداية المشوار ماني عارف حاجة، الزبون يكون عارف، أنا ما أعرف شيء.
كيف الزبون عارف؟ الزبون ما يدري.
الزبون يحددوا له الموقع في البداية.
إيه يحددوا له موقع، لكن يحددوا له المبلغ.
إيه يحددوا تقريباً يعني مبلغ كم بيكون.
إيه.
وإذا وقفت.
لكن 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 أنت ما تدري.
أنا لا أنا ما أدري، بس حدوا لي على الكيلوات.
طيب فإذا وصلت؟
إذا وصلت يطلع لي سعر الرحلة.
أنت تسأل هل هذه من الجهالة؟
إي نعم.
طيب
وهل إذا كانت من الجهالة يجوز أعمل بها ولا لا؟
أبشر تسمع.
الله يعطيك
العافية. أخي عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بالسؤال. الله يبارك لك. تفضل.
الله يسلمك. عندي سؤال الله يعافيك.
نعم.
هل ورد الموجود اللي في القرآن أو آخر القرآن دعاء ختم القرآن الموجود في القرآن، هل هو يعني لازم أحد يقوله ولا يجي من عنده أو من حفظه؟ يعني
نعم.
إذا ما قلت لأن فيه اختلف، وأنا سألت واحد.
إيه؟
قالوا ترى مو بلازم يعني أقر ما شئت أو والأحوط يعني مو بالأحوط يعني أنا ما يعني ما أرتاح، قلت لازم هل أقرأ من هذا أو نبي نسمع معك.
الدعاء موجود في بعض المصاحف، تقصد في نهاية المصحف؟
إيه في نهاية المصحف. هل هو لازم تقرأ بعد
إيه
كل
إيه
ختم قرآن؟
نعم.
ولا تقرأ من أي يعني من أي دعاء؟
نعم تسمع الإجابة إن شاء الله يا عبد الرحمن.
شكرا شكرا.
الأخ عبد الرحمن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك، سؤالك الله يطول عمرك.
في آية هنا ووعدنا موسى 30 آية ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة.
إيه.
المفسرين قالوا في تفسيرها أن 30 ليلة هذه بالقعدة والعشر بالحج، هل يجوز الصيام 40 يوم؟
الصيام أن تصوم في هذه 40 يوم.
أيوة أيوة.
نعم تسمع الإجابة. شكرا للجميع. أخونا عبد الله يقول ما معنى قول الله تعالى أمي اتق الله يجعل له مخرجا؟
المقصود أن من اتق الله عز وجل جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا، هذا هو المقصود، والله عز وجل يثبت الإنسان بقوله الثابت في هذه الحياة الدنيا، ومن ذلك تثبيته على العسر والمضائق والشدة وأنواع الكرب، وهذا الحقيقة يعني بأنواعه، سواء وجد الفرج بمعناه المعروف عند الناس أو وجد الفرج بتثبيت الله عز وجل وتصبيره. الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا. بعض الناس تبقى يعني ما أصيب به يبقى، ولكنه صار طيبة بها نفسه، راضية راض بها فؤاده، مؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، فينزل عليه من برد اليقين كأنما، نقول كأنما لم يصب بهذه المصيبة. فتقوى الله عز وجل هي مفتاح كل خير، هذا هو معنى الآية.
سؤال الآخر يقول: ما هي صغائر الذنوب؟ صغائر الذنوب.
صغائر الذنوب، نعم، اختلف العلماء في الصغائر والكبائر وفي تحديدها، وهناك من قال بأن الكبائر هي كل ما رتب الله عز وجل عليه عقوبة في الدنيا أو الآخرة، وهذا الحق يرد عليه. هناك أشياء لها عقوبات في الدنيا ولها عقوبات في الآخرة، ويصنفها أهل العلم من الكبائر، فعلى هذا القول إيراد. وبعضهم يقول أن الكبائر ما كان في حقوق الله وما كان في حقوق الخلق ونحو ذلك من التفريقات. لا أعلم دليلا على مثل هذه الفروق، وما ذكر العلماء هو ضرب من الاجتهاد في الوصول إلى المقصود. لكن قد يسأل سائل: إذا ما هو معنى الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم
والفواحش
إلا اللمم؟ فهناك لمم وهناك فواحش وكبائر الذنوب، وهناك صغائر وهناك كبائر. نعم، المقصود بذلك أن في هذه الذنوب كبائر، فيحرص الإنسان على طاعة الله عز وجل والبعد عن معصيته، سواء كان ذلك في الصغائر أو الكبائر. يعني هل يعقل أن الله عز وجل يريد من الناس أنها إذا كانت صغائر تساهل فيها ولم يتوب منها، وإن كانت كبائر فإنه يتوب منها، مثلا من الآثار العملية؟ الجواب لا، ليس هناك أثر عملي الحقيقة في الدنيا يترتب على هذه الأمور. ما يتعلق بالزجر والعقوبة والتعزيرات التي يقوم بها القاضي ويتولاها السلطان، فهذه تعرف من خلال تأكيد الله عز وجل على هذه الواجبات، وزجر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه المحرمات، فيعطيها قدرها بحسب ما يعرفه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتهاد العلماء. أما ما عدا ذلك، وهو الخطاب العام للناس ليس إلى الحكام والقضاة فقط، الخطاب هو يعني أن هناك صغائر فمن فضل الله عز وجل أنها تكفر من غير توبة، وأن هناك كبائر وأنها لا تكفر إلا بتوبة، فالإنسان يسعى إلى التوبة من كل ذنب حتى لا يكون في بعض تقديراته خطأ يظنها صغيرة وهي كبيرة، أو يظنها كبيرة وهي صغيرة، فربما وقع في القنوط، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فإذا المعنى العام في هذا هو الحذر من الوقوع في كبائر الذنوب، والتنويه على عظم رحمة الله عز وجل وسعة عفوه جل جلاله، وهذا هو مؤدى هذه الآية، والله أعلم.
أبو محمد يقول: عندي سائق وسيارة، وهو اتفقت أنا وياه أن نعمل عليها أو يعمل عليها، هو يوصل عليها طلبات أو يحمل عليها شيء ويعطيني مبلغ معين وهو يتحمل التبعات، هل في هذا شيء؟
يعني الحقيقة هذا السؤال يحتاج إلى استفسارات واستفسارات وأشياء كثيرة تتعلق بهذا السؤال، فهو الآن طلب الرقم، ممكن بعد الحلقة إن شاء الله نجيبه على هذا السؤال.
طيب.
إن شاء الله.
أبو أحمد الشيخ كان السؤال يعني يحتاج توضيح أكثر، معنا طرحه قبل الحلقة وحلقتين. يقول: توفي والدنا وأعطانا أرض أو ورث لنا أرض، أختي تنازلت عن نصيبها لي بعدما زرعتها، الآن أبناؤها يطالبونني بحق والدتهم مع أنها تنازلت.
طيب، هذه مسألة فيها خلاف وفيها خصومة، فكأنهم لا يقرون بتنازل والدتهم له، ففي هذه الحالة الذي أراه أن يصطلح مع أبناء أخته، هذا الأصل، فإن لم يصطلحوا يحكمون فيما بينهم، فإن عجزوا عن التحكيم فالمشتكى إلى الله عز وجل، لا بأس لو لجأوا إلى القضاء، فالقاضي يفتيهم ويقضي بينهم حتى يتحقق من هذه المسائل، ولا يجوز أن يؤخذ سيف الفتوى في الخلافات العائلية في مثل هذه الأحوال مع الأقارب أن يقال قال فلان أو يقال سألت وأجبت بكذا وكذا، وربما الطرف الآخر لم يدلي بجميع ما يتعلق بهذه القضية، وقد يكون مؤثرا في إبداء الرأي لا في الفتوى ولا في القضاء. فالذي أراه للأخ الكريم أن يسأل أهل العلم، هو وأبناء أخته يسألون أهل العلم عن ذلك فيجيبونهم إن شاء الله عز وجل، والجميع يدلي بحجته والله أعلم. نعم.
الأخ عبد الرحمن الشيخ يسأل، هل ورد دعاء يعني لزوم دعاء ختم القرآن أن أقرأه، ويذكر أن هناك أدعية تأتي بعض المصاحف في نهاية المصحف، هل يلزم أني أقرأها؟
أولا إلحاق ما يسمى بدعاء ختم القرآن في المصاحف أرى أنه خطأ كبير من جهتين، من جهة اعتبار شرعيته بألفاظه المعروفة عند الناس، ومن جهة يعني جعل كتاب الله عز وجل أن يجعل حجة لشرعية هذا الذكر أو هذا الدعاء بحدوده. مطلق الدعاء عند ختم القرآن هذا وارد عند أهل العلم، وقال به جماعة من أهل العلم ولم يره آخرون منهم الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، فالمسألة اجتهادية بين أهل العلم، ولكن لا أعرف في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين أنهم إذا ختموا خصوا ختم القرآن بدعاء خاص لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. فمن قال بأنه يشرع الدعاء بعد ختم كتاب الله عز وجل حتى خارج الصلاة يدعو بخير الدنيا والآخرة، ولا يدعو بدعاء معين مثلا يخص القرآن والانتفاع بالقرآن والاستفادة من القرآن، ويكون أحيانا ثلث الدعاء أو نصف الدعاء كله عن كتاب الله عز وجل. أنا لا أعرف لهذا أصلا. مثل الآن أوقات إجابة الدعاء، هل الإنسان إذا أراد أن يدعو يوم الجمعة يذكر فضائل الجمعة وأن يبارك الله له في هذا اليوم، يجعل هذا يوم مباركا ويومها مباركا وصلاتها مباركة بالذات، ثم يستمر على هذا ويستديمه؟ هذا غير مشروع. ويسأل، يقول أهل العلم يسأل من خيري الدنيا والآخرة، وكذلك أيضا أوقات الإجابة الآخرة مثل الجوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبة لا تربط بموضعها، وإنما يسأل الإنسان حاجاته، وأعلاها هو أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يرزقه الله الفردوس الأعلى وبجوامع الدعاء المتنوعة. هذا هو المشروع. ولذلك أرى أن الناس يتمسكون بهذا ويصير معه جزء معين أو ملزمة معينة ثم يبدأ يدعو بها ثم يعتقد أن هذا هو المشروع في دعاء القرآن، هذا غير مشروع. ولا أعرف أحدا من أهل العلم قال بأن هذا هو المشروع، ربما بعضهم كتب شيئا من ذلك، والذي ينسب إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيه نظر، لكن هناك من كتب قبله وبعده في ختم القرآن. يبقى اجتهاد من اجتهادات العلماء، لا يجوز أن نقول هذا هو دعاء ختم القرآن، وإنما المشروع هو الدعاء بخير الدنيا والآخرة لمن يرى مشروعية الاجتماع أو الدعاء بعد ختم كتاب الله عز وجل، وهذا قول طائفة كبيرة من أهل العلم خارج الصلاة والله أعلم.
الله يرضاك أستاذك يا شيخ الصلاة. أم علي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي بالسؤال.
الله يحييك. أنا بعرف أنا كيف أن يكون يومي كل عبادة لله، هل في مثلا أعمال معينة هي تكون تلقائية تكون فيها أنية خالصة لله، ولا كيف أنوي كل عمل أنوي هذا لله، ولا كيف؟
نعم تسمع لي إن شاء الله.
شكرا.
أبشري. أم أحمد السلام عليكم. أم أحمد.
نعم.
السؤال الله يبارك فيكم.
أنا عندي الوالدة تقريبا عمرها 95 سنة، كثير تدعى علينا، مرة تدعي بشتى أنواع الدعاء، يعني
تدعو لنا أو علينا؟
لا والله تدعو علينا.
آه.
ونحن والله الحمد يعني والله ما نزكيها مثلنا، ولكن بارين بها جدا، ولكن هي أحيانا يعني تخونها الذاكرة، أحيانا تكون معها وأحيانا تكون لا. فأبغى أسأل الشيخ يعني هل علينا إثم، هل علينا شيء؟
أبشري أبشري يا أم أحمد أبشري.
شكرا.
أم ملاك السلام عليكم. أم ملاك.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي بالسؤال.
نعم الشيخ يسمعني.
نعم الشيخ سليمان يسمع. سلامتك.
الله يجزاكم خير.
آه
انا اتصلت في رمضان سالت الشيخ مرتين بس ما ردوا علي.
أيوه.
سؤال الحين ما ردوا علي للحين.
نعم.
بخصوص الطهر ابي اعرف ابي يعني قاعده كذا نعرف بها الطهر. والشيء الثاني اشتبه علي الطهر في رمضان لانه كان عندي كيف
قاعده في الطهر في الطهر.
اي نعم الطهر بعد الحيض يعني شيء واضح يعني حتى ما يلتبس علينا الامر. ففي رمضان كان معي كيف الرحم فالدكتوره اعطتني علاج نزل بس الدوره لم تكن كعادتها بس 3 أيام وانقطع الدم. وانتظرت الطهر 7 أيام يعني جلست 10 أيام بدون صلاة. كل ما سألت يعني الداعية والأخوات الفاضلات يقولون بس انتظري ترين الطهر. فما كان في شيء واضح. بعد كذا فصرت صليت لين المغرب فطار فحسيت إنه في يعني في طهر.
واضح. طيب أبشر أم مالك.
فما أدري أنا هذا اليوم المشتبه أصلي أقضي صلاة ولا لا. وبخصوص القضاء الحين أنا قضيت 7 أيام 10 يعني 7 أيام كلها كانت مشتبه فيها.
إيه السؤال عن اليوم الذي اشتبه عليك فيه ما هو؟
أيوة اليوم الأخير اللي ظهر فيه الطهر حقيقة أنا كنت صايمة وصليت.
إيه
ماذا علي في ذاك اليوم؟
إيه
وبخصوص الصيام الصوم 10 كاملة.
إيه
أنا قضيت 7.
نعم.
وباقي علي 3 لكن لحد الحين أنا ماني متأكدة يعني كل 7 أيام اللي كنت أنتظرها ما أدري هو طهر ولا مو طهر ماني عارفة.
تبغين قاعدة في هذا الأمر؟
إي نعم
إن شاء الله.
لأن أنا كان عندي كيس ما كانت دورة عادية فالدكتور أعطتني دواء ونزل بفضل الله تعالى.
نعم.
فهو كان بس 3 أيام بالعادة الدورة تقعد 5 أيام كلها دم وبعدين 3 أيام خضرة صفرة لكن في رمضان لا 3 أيام يعني دم وكذا والكيس هذا نزل بفضل الله وبس قطع ما في شيء لا خضرة ولا شيء.
نعم تسمعي الإجابة إن شاء الله. أبشر. أم غصون السلام عليكم.
ألو
السلام عليكم أم غصون.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الله يبارك فيكم.
سؤالي يا شيخ أنا في رمضان أفطرت صمت جيت بعقد صوم و أفطرت شو اسمه جيت شربت الموية على أذان واحد المؤذنين حولنا.
طيب دقيقة أعيد السؤال بشكل مرتب لو سمحتي. الآن في رمضان وش اللي أذن المغرب؟
أذن الفجر.
أذن الفجر طيب
ايوه واحد من جيراننا اذن وشربت وخلاص عقد الصوم.
شلون واحد من جيرانكم مسجد يعني؟
ايوه في 2 مساجد حولنا
يعني مسجدكم اذن الفجر وانت؟
ايوه
وانت
مسجد
ايش؟
مسجد ثاني ما هو اللي جنبنا.
طيب
فانا شربت وخلاص عقد وبعدين افتكرت ان عندي حبوب ما اخذتها. قال لي زوجي لسه المؤذن اللي جنبنا ما قد أذن اللي هو قريب منا كنت أحسب أنه يعني باقي يمكن في وقت شربت وما أدري رجعت شفت للجوال لقيت أنه بتأخذ دقيقتين
لكن أكلت الحبوب وشربت الماء بعدها.
أيوة
ومؤذنكم لم يؤذن بعد؟
المؤذن حقنا
ما أذن
بس طلع هو متأخر بدقيقتين مؤذننا. ايوه ما ادري اعيش اليوم هذا ولا لا.
ابشري شكرا للجميع. الشيخ الاخ عبد الرحمن في قول الله عز وجل وعدنا موسى 30 ليلة واتممناها ب10 فتم ميقات 40 ليلة. هل 40 ليلة يقول هي شهر ذي الحجه وذي القعده وهل فيها صيام؟
لا اعلم ان في هذه الايه في صيام معين ويفضل في شيء محدد وانما تتلقى الاحكام الشرعيه من شريعتنا ومن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله يحكي قصص الأنبياء للعبرة والاتعاظ ولا يبنى عليها أحكام في هذا إلا ما أقر في شريعتنا أو أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. أم علي تقول كيف يكون يومي كله لله بالنية والعمل؟
نعم بالنية إذا نوى الإنسان صار يومه كله لله حتى حديثه وترفهه و نومه و مجالسته للمؤانسة مع الآخرين، فكيف إذا كان هذا بذكر الله وقراءة كتاب الله عز وجل وبنفع الخلق وإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف والتبرع للجمعيات الخيرية ولو بالقليل عن طريق هذه التطبيقات؟ كل هذا الحقيقة يكون يومه لله. وهذا سؤال عظيم جدا، وهو تفعيل هذه النية وهي المحرك، إذا كان في محركات للسيارات والآلات، هذه هو المحرك العجيب العظيم وهو النية. فإذا نواها الإنسان حسب له أجر عظيم وثواب جزيل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني كله، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأولى ما يكون يومنا لله هو بالنية الصالحة، والله أعلم.
الله يحفظكم شيخ سليم. نستأذنكم في فاصل، الله يبارك فيك.
لا بأس.
أيها الأخوة، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى في الجواب الكافي. ضيفنا هو الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، حياكم الله شيخ مرة أخرى.
أهلا وسهلا، حياك الله ورحمة.
أيضا أحيي أخي وزميلي الأستاذ أحمد الهليل في لغة الإشارة. شيخ أم أحمد كان لها سؤال قبل الفاصل، تقول الوالدة عمرها تقريبا 95 سنة تدعو علينا ونحن يعني بارين بها، هل علينا شيء؟ هل علينا إثم؟
أولا ما يتعلق بالبر، الحقيقة النظرة فيها قد تكون مختلفة، فأريد أن أقف بالحياد في هذه المسألة نوعا ما. فقد يكون فعلا هناك تقصير، والتقصير في منظور لكبير السن ومنظور للشباب أو الكهول الغير كبار يختلف عن منظور الكبير في السن، مع قدرة أقاربه وأولاده وبناته على رعايته أو رعايتها. هذا ينبغي أن نكون دقيقين جدا في معرفة حصول البر أو عدم حصوله من غير وسوسة، لأن الوسوسة والشدة على النفس هذا من الحرج، والله عز وجل رفع عنا الحرج. فإذا غلب على ظنه، غلب الظن قريبه بأنه قد أدى ما عليه، فيترتب عليه أحكام سنقولها بعد قليل. وأما إذا عرف عن نفسه أنه مقصر وشاور بعض الأقارب الذين يعني لا يضر أن يشاورهم في مثل هذه المسائل، ورأى أنه غير مقصر، ففي هذه الصورة لا شيء عليه، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان إلا بما أخطأ فيه، لا سيما أحيانا مع كونها قد طعنت في السن طعنا كبيرا حين جاوزت 90 سنة، فيدركها شيء الحقيقة من الضجر الشديد، وربما أحيانا شيء من النسيان كما ذكرت، وشيء من الذهول، وتظن أنهم قد خدموها، أنهم لم يخدموها وهم قد خدموها، وتظن أشياء كثيرة. وهذا يقع في كبار السن كثيرا الذين طعنوا في السن لهذه المرحلة، فأيضا لا يشدد عليها ولا يعتب ولا تؤاخذ على ما تقول، سواء كانت شيخوخة مطلقة أو كان يعني مشكلة في العقل مثل الزهايمر أو النسيان أو غيرها من العوارض التي قد تحصل لكبير السن. فما دام هناك غلب الظن بحمد الله وهو المرجو من الأخت والمظنون بها أنها تعنى بجدتها أو بوالدتها عناية جيدة إن شاء الله عز وجل، فإذا دعت لا يضركم ذلك. فإذا دعت عليهم هذا مثل هذا الدعاء وقد قاموا بواجبهم وما يستحب لهم وما يجب، فالحمد لله لا يضرهم أن يدعو عليهم أحد، سواء كان ولدا أو والدا، أو وإن كان دعاء الولد الوالد على والده مستجاب، إلا أنه لا يستجاب إلا بالعدل، والله عز وجل هو العدل، فلا يستجيب من دعائها إلا كما كان موافقا للعدل. ولهذا قلت يحذر من غضب الوالد ومن دعائه على أولاده إذا ظلم أو قصر في حقه تقصيرا ظاهرا. فإذا في الجملة المظنون بها أنهم قد أتوا بجميع حقوقها، فلا يضرهم إن شاء الله عز وجل ما تدعو به. وأؤكد على ما ذكرته في أول الجواب من أن لا يكون تقييم البر وعدم البر إليهم، فهذا الحقيقة يعني أقل الأحوال ما يقع من نوع من العقوق عند الآباء والأمهات. الانشغال بالجوال مثلا،
صحيح،
هو لا الشاب لا يحس فيها أي مشكلة، ثم ينشغل بالجوال فيتأثر الأب والأم، خاصة إذا كانوا كبار في السن ولا يستطيعون الانشغال مثلهم بالجوالات أو بأشياء أخرى، فيغضبون عليهم غضب شديد، وربما دعوا عليهم. وقد يكون بعض هذا من العقوق، ليس فقط مستحب أنك تتحدث إليه، بل يجب عليك أن تجلس معه وأن تتحدث إليه وأن تدع كل شيء. هذا هو الأصل. فلذلك ننتبه إلى معيار البر ومعيار العقوق حتى لا نخطئ، وربما لا يشعرون إلا إذا بلغوا 90 و80 و85 فيما بعد وشعروا بأن هناك خلل في تعاملهم مع آبائهم وأمهاتهم أو أجدادهم وجداتهم. الله أعلم.
الله يحفظكم. شيخ أم ملاك لها سؤال طويل لكن مجمله تحتاج إلى قاعدة في الطهر بعد الحيض.
الحقيقة سؤالها متداخل ومتشعب أيضا، وأرجو من الأخت أم ملاك أنها تتواصل مع بعض أهل العلم عن طريق الهاتف حتى تعرض مشكلتها بشكل دقيق، ولكن في الجملة هي تبني على عادتها وعلى خبرتها، فإن لم تجد فعلى خبرة طبيبة النساء فتسألها عن حالها. وهناك مجموعة من الضوابط المتعلقة، هل الأصل الطهر أو الأصل الحيض، وكذلك ما يقع في أثناء مدة الحيض، وكذلك مسائل الاشتباه موجودة عندي في الموقع ومفصلة تفصيل كامل في مثل طلب الأخت الكريمة، ترجع إليه في أبواب الدماء الطبيعية في الموقع وستجد إن شاء الله ما يكفيها، وكذلك بقية المواقع مواقع مشايخنا وزملائنا وإخواننا من أهل العلم تجد ما فيها ما ينفعها. فإن لم تجد جوابا يشفيها ويكفيها فممكن أن تتصل وتجاب مكالمتها إن شاء الله.
نعم. إن شاء الله. الأم غصون شيخ تقول أذن الفجر وقد عققت الصيام، لكن عندي حبوب نسيتها، وقال زوجي يعني كل الحبوب واشربي الماء، المسجد كان بعيد ليس القريب، فهل علي يعني شيء في هذا اليوم؟
أولا الجواب من شقين، ما يتعلق بما يستقبل عليها أن تلتزم عند سماع الأذان ألا تأكل وألا تشرب، هذا هو الأصل.
أي مؤذن؟ هي تقول تأخر.
أي مؤذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام يضمن ما يقع من نقص في صلاة المصلي المأمومين، والمؤذن مؤتمن، فنأخذ بالأمانة التي وكل إليها ونعتبر صحة أذانه، فنمتنع عن الطعام والشراب عند الأذان، فهو علامة لدخول الفجر، وهو يرجع إلى التقويم، والتقويم هو أقرب ما نرجع إليه في ذلك، هل هو قطعي أو غير قطعي هذه مسألة أخرى. هنا ما يتعلق بالمستقبل، الماضي نأتي هل التقويم قطعي وأذان المؤذن قطعي أو غير قطعي، هذه نقول فيما مضى صيامها صحيح، لأنه لا دليل على أن الفجر قد خرج ولا على أن المؤذن قد أذن في الوقت المحدد فيما مضى، وأؤكد على هذا المعنى. فالأصل وصحة صيامها وبراءة ذمتها من ذلك اليوم، فلا شيء عليها ولا تشغل بالها في هذا اليوم، تم صيامها و كتب أجرها إن شاء الله عز وجل، وفيما يستقبل تلتزم بهذا وتضع المذكرات الإلكترونية على الساعة والجوال وغيره فيما يتعلق بالأدوية، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا.
آمين. شيخ في الواتس رسال هذا في تويتر، كثير من المعتمرين من الخارج حين زيارته لمكة يؤدي العمرة أكثر من مرة، سؤالي هل يوجد عدد حد معين لأداء العمرة خلال الزيارة وهل هو مستحب؟
نعم، هذه يسميها العلماء تكرار العمرة في السفرة الواحدة، يعني في النزول الواحد في مكة، هذه مسألة خلافية، ويرى طائفة من العلم كالمالكية وغيرها أن هذا مكروه مما يكره، واختار بعض العلماء كأبي العباس ابن تيمية رحمه الله على أنه غير مشروع، يعني هو يلحق بجنس المحدثات، وهناك آثار حقيقة كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يرون أن الاشتغال بالطواف في عند المجاورة في مكة هي خير من تكرار العمرة، لأنه لم يثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا منهم كان يكرر العمرة، وما روي في بعض الآثار ففيها ضعف، فبعضها مرسل وبعضها لا سند له، وبعضها فيه عنعنة مدلس، فلم يثبت فيها شيء. والحقيقة كتب الآثار ومسانيدها ملأة بآثار الصحابة مما يرون فعله ومما لا يرون فعله، إلا هذه المسألة لم يثبت عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنه كان يكرر العمرة. وقد قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 400 كيل، اللي هو كيلو 400 كيل، على الجمال، وبعضهم أيضا يمشي، وما روي عنهم أنهم بعد أن قضوا حجهم أنهم ذهبوا يعتمرون عمرا متعددة في سفرتهم تلك، وهذا من الترك الوجودي كما يعبر الأصوليون وليس من الترك العدمي. بعض الترك عدمي لا تأخذ منه حكما، لكن لما يوجد المقتضي وينتفي المانع ويكون موضع عبادة وموضع فضل وموضع حرص الصحابة على الفعل ثم يترك ولا ينقل ولا عن واحد منهم، دل على أنه ليس من جنس هديهم، فيكون الأقرب هو تركه. وإن كان قول طائفة كبيرة من العلم وبعضهم ينسبه إلى الجماهير هو مشروعية التكرار حتى لا نشدد في هذه المسألة، ولكن يسألني عن قولي أرى أنه غير مشروع إلا إذا تجدد سبب مختلف مثل عمره عن شخص لم يعتمر يعني متوفى، أو مثلا عمره منذورة على سبيل المثال، أو اعتمر قبل رمضان فتجدد له سبب دخول رمضان فاعتمر. لا مطلق التكرار الذي لا يريد منه الإنسان إلا مطلق القربة من غير سبب جديد أو وضع مختلف.
لكن شيخ بعضهم لا يأتي لمكة في حياته كلها إلا مرة واحدة
يطوف. الطواف هو من جنسها وهو من أعلى مقامات العبودية لله عز وجل، في العمرة هي الطواف، ولهذا كان الصحابة يكثرون من الطواف ولا يكثرون من العمرة. فأنت الآن تأتي بشيء من الحج، فالركن الأكبر بعد الوقوف بعرفة في الحج هو طواف الإفاضة، وركن العمرة هو الطواف. فالآن تعمل أن تعمل ركن، فإذا كررته أتيت بأفضل وأسمى ما في العمرة وأعظم أجرا وهو الطواف، الاشتمال على أشياء كثيرة هي أعظم من السعي. فإذا أكثر من الطواف، تأتي بالسنة وتأتي بالهدي، وكما قال كثير من السلف الناس إذا بحثوا عن غير المشروع تركوا المشروع، وهذا واقع. الآن الناس تجد أنه يحرص على تكرار العمرة ولا يحرص على الطواف المتكرر، وهذا لأنه ترك المشروع فذهب إلى شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله تعالى عليه. والمسألة مع ذلك كله مع هذا التقرير الذي يفهم منه البعض أنني أشدد، لا أشدد، هي مسألة اجتهادية، والقول الآخر له اعتباره، لكن من أراد أن يقترب من السنة أكثر فليلتزم ألا يكرر العمرة لغير سبب جديد، وإنما يلتزم بإكثار الإكثار من الصلوات والإكثار من الطواف. الله أعلم.
الله يرضاك أستاذك في الصلاه. الأخ دان، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي بالسؤال.
هل يجوز أني أودي عاملة مسيحية تشتري لها المعامل فلوسها؟
أودي
العاملة مسيحية.
إيه.
تشتري لها سماعة من فلوسها.
تشتري لها؟
سماعة إذن.
إيه.
من فلوسها.
وين توديها؟
أوديها محل تشتري لها سماعة.
آه، لها هي.
أيوة.
وهي العاملة عندكم في البيت.
أيوة.
شو المانع؟
سماعة إذن للجوال.
إيه. في مشكلة عندك؟ ليش ما تودينها؟ شو المشكلة عندك؟ شو الحرج عندك؟
يعني ما أدري إيش تسمع أو كذا.
آه.
تسمع أشياء.
يعني ما تدري وش تسمع؟ تسمع شيء حرام شيء ما تدري.
إيه.
إن شاء الله. إن شاء الله. أبو ناصر السلام عليكم. أبو ناصر.
سم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك الله يحييك.
الله بالنسبة للجهر في الصلاة السرية.
إيه.
لو جهر في الصلاة السرية.
إيه.
هل يبطل الصلاة؟
إمام ولا مأموم ولا بالحالة؟
الإمام الله يسلمك.
إيه.
ولو شو اسمه ولو في الصلاة الجهرية ما 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 قرأ حطها سرية،
أسر قراءته في الصلاة الجهرية مثل
نعم
العشاء
نعم
والمغرب.
إيه. هل هي تبطل الصلاة ولا لا؟
نعم.
الله يجزاكم خير ويوفقكم
الجميع.
شكرا. الله يسلم.
العفو. أبو فهد. أم فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حيا الله أم فهد، تفضل بالسؤال.
الله يجزاك خير. أنا تعبانة وأفطرت في رمضان.
إيه؟
13 يوم.
إيه؟
سبت أني مراقبة في المستشفى تعبان.
إيه؟
وهالحين أنا بدي أشوف، يعني ما ودي أصبر لين أني أطيب إن شاء الله وأقضي، لكن أنا ودي بعد يعني أطلع شو اسمه صدقة أو إيه؟ يعني ما أدري نوعية الصدقة ولا أدري شو نوعية يعني أني أقسم عن الصيام لما
صمت. أم فهد، أنت تسألين ماذا تعملين وأنت الآن لا تستطيعين الصيام؟
إيه.
أبشر.
لكن إن شاء الله نيتي إن طبت إن شاء الله أبصم.
إن شاء الله. إن شاء الله. الله يرفع عنك العافية إن شاء الله. علي
الله
يجزاك
بالجنة.
أبشري. 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 أخت رؤى، السلام عليكم. رؤى.
ألو.
السلام عليكم يا رؤى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك.
سؤالي يا شيخ، أبغى أستفسر عن شيء. أنا أمي الكبيرة وعندي خالتي أصغر واحدة ورابع معها واحد.
أمتي الكبيرة اللي هي الجدة، جدتك؟
أيوه.
إيه.
وهو يعتبر خالي ولا لا؟
إيه. من اللي رضع؟
هو رضع من جدتي مع خالتي.
رجل رضع مع خالتك.
إيه.
وتسألين هل هذا يصير خالتك ولا لا؟
ايوه، مع ان انا
اسلم
عليه وكذا عادي، بس
انا
ابغى استفسر يعني.
اي نعم، ابشري. شيخ دانت تقول عندي عامله اظنها غير مسلمه، بروح اشتري لها سماعه وانا ما ادري ايش تسمع، او مسلمه مثلا،
سواء كانت مسلمه او غير مسلمه.
نعم.
لها ان تذهب بها. بالنسبة للمسلمة، ما لم تفصح هذه المسلمة أنها ستستخدمها في الحرام.
غير مسلمة
إذا، أو حتى المسلمة. غير المسلمة الأمر فيها فيما يتعلق بما يتعلق بالأحكام التعبدية. هذه مسألة مختلفة يعني، ولا يضرها ما فعلت إذا لم يتعدى أذاها إلى البقية. ما يتعلق بالمسلمة وهي يعني أجمع العلماء على كونها مخاطبة بالأصول وبالفروع اللي هي المسلمة، أيضا تشتري لها ما لم تفصح أيضا عن استخدامها المحرم. وبالجملة ما دام أن هذه لم تفصح بماذا ستفعل بها ولا المسلمة أيضا، فلا يضرها ذلك، حتى لو كان بعض عملها محرما وهي لا تدري ماذا ستفعل بهذه السماعة، فيبقى في محل المجهول. وأهل العلم يقولون بأن المجهول ينزل منزلة المعدوم، ولهذا بنوا في أنواع الإعانات، في بعض أنواع الإعانات والذرائع، إلى أنه لا بد من التصريح أن هذه الآلة المباحة سوف تستخدم على وجه محرم. وهذا منصوص العلماء والأئمة كالإمام الشافعي وأحمد رحمه الله، حتى في المذهب نصوا على ذلك، أن ما يصح للحرام ويصح للحلال يجوز بيعه ويجوز التعامل به ويجوز الإعانة عليه، ما لم يصرح هذا المستخدم بأنه سيستخدمها في حرام. فإذا سكت عن ذلك فيبقى مجهولا، والمجهول ينزل منزلة المعلوم.
لكن تسأل يا شيخ، تسأل الشغالة تقول أبغى سماعة، قالت وش تحتاجين؟
لا يجوز، لا يجوز السؤال ولا التفتيش ولا متابعة الناس ولا التحقيق معهم في هذا. والعلماء قالوا فيما هو أشد منها وهي قضايا العقائد، قالوا والامتحان بدعة، قالها الإمام البخاري رحمه الله، الامتحان بدعة، فلا يفتش عن الناس ما لم يظهروا شيئا، فإذا أظهروه كانت مناصحتهم وتنبيههم إلى ما أمر الله عز وجل به.
نعم. أبو ناصر يسأل الشيخ، يقول الإمام أحيانا يجهر في الصلاة السرية أو يسر في الصلاة الجهرية، هل تبطل الصلاة ومن حكم؟
لا تبطل الصلاة، والذي عليه مشايخنا ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأنه يرى بأن الإسرار أنه سنة، والجهر بأنه سنة، أي في موضع الجهر وموضع الإسرار. وهذا الذي أظنه في كلام شيخنا، أنه لا يعني أن يستديم الإنسان بمعنى أنه إن شاء تركها وجهر دائما، مقصوده لو فعل ذلك أحيانا خطأ فإنه لا يبطل الصلاة
خطأ، لكن لو متعمد.
نعم خطأ، أما المتعمد فلا يجوز، هذا نوع من هو تعمد أن يجهر كما يجهر في الصلاة، فيه جهر أنه يسمع الآية أحيانا ونحو ذلك، هذا لا بأس، لكن الجهر يرفع صوته ويرتل ويستمر على ذلك، هذا مضاد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستمر عليه، أنا أظن وضعه مختلف. كلام شيخنا لعله يحمل على من جهر أحيانا فإنه لا يجب عليه سجود السهو، وكان يردد ضابطا في ذلك أنه لا يجب السجود إلا ما كان عمده مبطلا للصلاة، هذا من الضوابط التي كان يذكرها الشيخ رحمه الله. ففي هذه الصورة التي يقع هذا عرضا وعلى وجه القلة ونسيانا فلا إثم عليه ولا سجود للسهو، والله أعلم. لكن لا يجوز له أن يقول هذا سنة فيجوز أن يترك السنة فيجهر، أي الإصرار سنة أو العكس، هذا لا يجوز، وهو من مضادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدائمة التي لم تخرم، والله أعلم.
أم فهد تقول أفطرت في رمضان 13 يوم في المستشفى، ماذا أعمل الآن؟ هل أطلع صدقة وكيف أقضيها؟
إذا كان المرض مرض مما لا يرجى برؤه أو يستمر مع الإنسان عادة، ففي هذه الحال لا شيء عليها، تفطر ثم تطعم عن كل يوم مسكينا. وكذلك إن كانت كبيرة في السن قد لا يكون عندها مرض معين، ولكن إعياء الشيخوخة والكبر هي تشبه الأمراض من جهة أخرى، فيجوز لها أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا قال الأطباء هذا المرض 20 يوم، 10 أيام، شهر، شهرين، لا يطول عادة، فتقضي ما عليها في رمضان والله أعلم.
الرؤى يا شيخ تقول أن رجل رضع مع خالتي من جدتي، هل أسلم عليه؟ ماذا وش يصير لها؟
نعم، هو صار الآن صار ابنا لهذه الجدة وأخا لأمها وخالاتها، ولا يشترط أن يكون هذه الصلة عن طريق الرضاعة مع التي ارتضع معها، أو يكفي أنه صار ابنا لها، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، صار الآن خالا لجميع أولاد بنات هذه الجدة والله أعلم. وهي طبعا حسمت الموضوع جزاها الله خير، تقول حنا نكشف عليه عادي يعني، فهم أكيد أنهم يعرفون هذا الحكم، لكن هي أشكل عليها فتسأل.
نعم، السؤال الشيخ في تويتر يقول: ما حكم المقاطع الدينية التي تحتوي على مؤثرات صوتية كالموسيقى والأناشيد والأصوات البشرية، وما حكم نشرها، وهل يأثم مرسلها في هذه الحالة؟
يعني المحرم هذا لا يجوز، إن كان فيه موسيقى بمعنى الموسيقى المعروفة فهذا لا يجوز، لا أن تصاحب المقاطع الشرعية ولا المقاطع الأخرى، هذا هو الأصل. وأما المؤثرات الأخرى أنا لا أحبها الحقيقة، مع المقاطع والفوائد التي تأتي لا أحبها، لكن ليست حراما إذا كان فيها أناشيد ليس فيها موسيقى محرمة ولا فيها شيء، فلا بأس بها. لكن الناس أمزجة، والإخوة الذين ينتجون هذه المقاطع يخطئون حين يجعلون معها آهات، ويجعلون معها مواويل، ويجعلون معها بعض الصوتيات، الحقيقة مزعج هذا ويؤثر. نعم،
الأخ طارق الشيخ يسأل سؤال يقول: توجيهكم لمن أجلكم الله يتجشأ أثناء الصلاة وبصوت مرتفع ويؤذي المصلين الذين بجانبه برائحة البصل أو الثوم، أو حتى بدون بصل أو ثوم؟
أولا التجشؤ الحقيقة أجمعت عليه البشرية قاطبة في أصول التعامل، وعدم إظهار صوت الجشاء وصوت خروج الريح من الفم هذا لا ينبغي، والإنسان يكتمه، وإن شاء يتجشأ يذهب إلى مكان بعيد ويفعل ذلك، سواء كان أكل ثوما أو بصل أو لم يأكل، الناس لا تستسيغ هذا ولا تقبله. وفي الصلاة هو من إذا رفع صوته أكثر من الحاجة، بعض العلماء يقول إذا تعمد أن يظهر صوتا لا يحتاج إليه تبطل صلاته، بس حتى نعرف شدة العلماء في بعض هذه المسائل، لكن نظرا لجهله فلا يحاسب على هذا ولا تبطل صلاته على قواعد معروفة عند أهل العلم فيما مضى. ولكن فيما يستقبل ينبه أن هذا قد يبطل صلاته، بعض الناس إذا تجشى يعني فعل كما يفعل فرس البحر، فرس النهر، يفتح فمه ويخرج الصوت عاليا، هذا قد يؤثر على صلاته عند طائفة من أهل العلم، فإذا يعني جاءه الجشاء فإنه يكتمه ويكظمه حتى لا يظهر الله أعلم.
سارة تقول: التشاؤم بكثرة رفة العين وحكة اليد، وتوقع من ذلك أن هناك شر قادم.
هذا من الشيطان، وهذه من الخرافات والخزعبلات التي يرددها الناس في أشياء كثيرة، ومن الشؤم الذي يكون إذا رأى شخص مثلا ناقص الخلقة أعرج أو أعور في الصباح رجع إلى بيته، وكل هذا الحقيقة من الشؤم. كذلك أن يقول رفة العين تدل على شيء، وطنين الأذن اليسرى يدل على هناك من يتحدث فيك بالسوء، وطنين اليمنى هناك من يمدحك ويثني عليك، هذه الحقيقة هي توطين إذا صح التعبير، التوطين الوظيفي، هذا توطين للخرافات، أنت بهذه الطريقة توطن الخرافة عند أطفالك وأولادك وتربويا، لا ينبغي أن تجري هذه على لسان الإنسان فيتعود عليها ويتعود معها أولادنا.
شكرا الله لكم شيخنا، الله يبارك فيك،
حياكم الله ورعاكم، أهلا وسهلا،
الله يحفظكم. أيها الإخوة، بإذنكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، وأيضا أشكر أخي في لغة الإشارة الأستاذ أحمد الهليل. شكر الله لكم أنتم أيضا، نلتقيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.